إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالآفة الرابعة من آفات العلم هي الدعوة في العلم والقرآن. وقد ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي يدركون به، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل الله تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، وليستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله تعالى أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم هو تعالى علمهم بما جعل لهم من أدوات العلم، وبما رزقهم من منحة الفهم، وبما من عليهم بعد ذلك من تذليل للعوائق القائمة في سبيل الطلب، ومن صرف للموانع الشاغلة عن التحصيل. فينبغي للمسلم أن يزداد قربا من ربه كلما ازداد علما، وهذا من أدب العالم، وحقيق أن يكون ذلك كذلك، إذ العلم داعية إلى الخضوع لله وترك الدعوة وعدم ذوق طعم النفس. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: من أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه، وترك الفخر بما يحسنه، إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر له. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا، وقالوا فيه نظما ونثرا. وفي تأويل قوله جل وعلا: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال القرطبي رحمه الله: دلت الآية على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل: وقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والحديث في الصحيحين: ووكلت إليها، أي أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة. فإن قيل وذكر هذا الحديث فالجواب: أولاً، أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه، فإنه لم يكن هناك غيره. وكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ويقوم مقامه، تعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها بها من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف عليه السلام. فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك، فالأولى ألا يطلب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: لا تسأل الإمارة، فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها، إن في ذلك لدليلا على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه. ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكل إليها. ومن أباها، أي رفضها وامتنع عنها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها وفر منها، إذا علم ذلك فيها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعين عليه. فهذا هو الأول من هذا الجواب المركب. والثاني أنه لم يقل: إني حسيب كريم، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. ولا قال عليه السلام: إني جميل مليح، وإنما قال: إني حفيظ عليم. فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال. الثالث إنما قال يوسف ذلك عند من لا يعرفه، فأراد تعريف نفسه، وصار بذلك مستثنا من قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. الرابع أنه رأى ذلك فرضا متعينا لأنه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل، قال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصلة أو تعلق بطاهر من مكسب، وممنوع فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءة. انتهى كلام القرطبي في الجامع رحمه الله. فيوسف نبي من أنبياء الله المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يريد أن يمضي حكم الله ويقيم الحق ويبسط العدل، ولم يكن هناك من يقوم مقامه في ذلك، فطلب التولية لذلك لا لحظ نفسه. وقد أدب الله تعالى نبيه وكليمه منه إليه موسى عليه السلام بالأدب العالي الشريف، وعتب عليه أنه لم يرد العلم إليه. فكان من شأنه وشأن الخضر ما قصه الله تعالى في كتابه وأبانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه. بواب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وأخرج بسنده وكذا مسلم رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال موسى عليه السلام: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فعتب الله عليه أي لم يرضى منه بذلك. وأصل العتب المؤاخذة. بمجمع البحرين ملتقى البحرين، والمكتل وعاء يسع 15 صاعا. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقه أن يقول الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي من غيره. والفاء في قوله فيكل تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال هو الوكول. وفي رواية أن يكل وهو أوضح. وقوله أنا أعلم في جواب أي الناس أعلم قيل إنه مخالف لقوله في الرواية الأخرى في باب الخروج في طلب العلم، قال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: وعندي، والقائل الحافظ: وعندي لا مخالفة بينهما، لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيطابق قوله لا في جواب من قال هل تعلم أحدا أعلم منك في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. وعند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. قال ابن المنير: وظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى. قال: وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب. فلو قال موسى عليه السلام: أنا والله أعلم، لم تحصل المتابعة، وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك، أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده عليه السلام الإخبار بما في علمه كما قدمناه. والعتب من الله محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائر. وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده في هذا الموضع كثيرا من أقوال السلف في التحذير من الدعوة في العلم والحث على قول العالم لا أدري. تعقبه على إيراده ذلك بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق، وهو كما قال رحمه الله، قال: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله عليه السلام المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. وأنا ما سقت حديث موسى والخضر في آفة الدعوة في العلم والقرآن من آفات العلم، لأن موسى صلى الله عليه وسلم وقعت منه هذه الدعوة، حاشا وكلا، بل هو أرفع مقاما وأرسخ علما وأعلى كعبا وأبر نفسا وأتقى قلبا من هذا، بل هو معصوم من هذا كله. وإنما سقته لأن الله سبحانه عتب عليه أنه لم يرد العلم إليه ولم يقع منه ادعاء، فكيف بمن لم يرد العلم إليه سبحانه ووقع منه الادعاء؟ يعني لم يكن ما يقوله صادقا في نفس الأمر. وأما موسى فقد قال ما قال وهو صادق في نفس الأمر، لأنه لم يكن يعلم أحدا على ظهر الأرض هو أعلم منه، فأخبر بالحق الحقيق وأخبر بما يجب عليه، ولكن الله عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه مع أنه لم يقع منه الدعاء، فكيف بمن لم يرد العلم إليه سبحانه ووقع منه الادعاء؟ وقد كان علماؤنا السابقون رحمهم الله أبر الناس قلوبا وأوسعهم حلما وأغزرهم علما، وما كان أحدهم يستحيي أن يقول لما لا يعلمه لا أعلمه، ولا لما لا يدريه لا أدريه. وكيف والملائكة لم تستحي أن تقول لما لا تعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ أخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: سل. فسأله الرجل عن المسألة، فقال مالك رحمه الله: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال مالك رحمه الله: تقول لهم: قال مالك لا أحسن. وقال ابن وهب: سمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال: هذا أبو بكر الصديق، وقد خصه الله بما خصه به من الفضل، يقول لا أدري. وقال ابن وهب: حدثني مالك قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. وعن عبد الرزاق قال: قال مالك: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وهذا منقطع من هذا الوجه، فإن مالكا لم يدرك ابن عباس، ولكنه وصله من وجه آخر عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، روى عنه مالك، ولكن الرازي لم يذكر له رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا شأن العلماء من سلف الأمة في ترك الدعوة لما لا يحسنونه، وفي هضم النفس وبذل النصح، حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إليه. وعن الربيع قال: سمعت الشافعي ودخلت عليه وهو مريض، فذكر ما وضع من كتبه، فقال: لوددت أن الخلق تعلمه ولم ينسب إلي منه شيء أبدا. وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني. وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الدعوة في العلم والقرآن بالنار وبئس القرار. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بإسناد لا بأس به، ورواه أبو يعلى، والطبراني أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد حسن الألباني رواية عمر رضي الله عنه، وكذا رواية العباس رضي الله تعالى عنه. تختلف التجار في البحر، يكثر ذهابهم ومجيئهم في البحر للتجارة، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، يعني تعبر لجة الماء غازية في سبيل الله، يقولون: من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ يعجبون بتفوقهم في ذلك حتى يفسدهم العجب ويحبط أعماله. وأولئك هم وقود النار، الوقود بفتح الواو، ما توقد به النار من حطب أو حجارة، وأما الوقود بالضم فمصدر. وهذا الحديث من دلائل النبوة، فقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم مما يتعلق بعالم الشهادة كما أخبر عنه، فوقع ما أخبر عنه كما أخبر عنه، فلم يتخلف منه شيء. وأما ما يتعلق بعالم الغيب مما أخبر بوقوعه في الآخرة فآت لا محالة، أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأولئك هم وقود النار. فهذا آت لا محالة، نسأل الله العافية والسلام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرطت وجهدت ونصحت. فقال: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، ولياتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله، وحسنه الألباني أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. أواها المتأوه المتضرع، وقيل هو الكثير البكاء، وقيل الكثير الدعاء كما في النهاية. والقول الأخير هو أحد الأقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، وهو الذي اختاره ابن جرير. وقوله: اللهم نعم، يعني أن عمر شهد له بذلك وصدقه، وهي منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه. ليظهرن الإيمان من الظهور بمعنى العلو والغلبة، كما قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين، حتى يرد الكفر إلى مواطنه، يعني
حتى ينخذل أمام الإيمان ويتقهقر حتى يرجع من حيث جاء. ولا تخاضن البحار بالإسلام، أي لا يركبن جنود المسلمين البحار غازين فاتحين يتعلمون يعني القرآن ويقرؤون يعني تروج سوق العلم والقراءة بسبب وفرة الطمأنينة وكثرة المال. فهل في أولئك من خير؟ يعني أنه لا خير فيهم أصلا، فإن العجب قد أتى على ذلك كله وأفسده كما يفسد الخل العسل. فهل في أولئك من خير؟ فهذا الاستفهام الغرض البلاغي منه النفي، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أولئك لا خير فيهم أصلا. فهذه الآفة من آفات العلم، من الآفات العظيمة التي قل من ينجو منها من المشتغلين بالعلم، بل من الجاهلين به. فإن الناس يفتون، لقد صار الجميع من أهل الإفتاء، يفتون لا يتورعون، ويتكلمون في أمور هي في أعينهم أدق من الشعر، كانت تعد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظائم الأمور. والواحد منهم بجهله يفتي في المسألة لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. فهذه الأمور التي تعتور طالب العلم ينبغي عليه أن يلحظها بعين الرعاية، وأن يكون حريصا على أن يكون خالصا وخلوا منها، فإنها تفسد عليه طريقه أيما إفساد. وحقيقة الدعوة في العلم والقرآن هي القول على الله جل وعلا بغير علم، وهي أكبر المحرمات تحريما عند الله رب العالمين. من آفات العلم إذلال أهل العلم للعلم، وقد قعد السلف رضوان الله عليه قاعدة من القواعد الجامعة فقالوا العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. قال الإمام مالك رحمه الله للرشيد أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون، ومنكم خرج العلم وأنتم أولى الناس بإعظامه، ومن إعظامكم له ألا تدعوا حملته إلى أبوابكم. وما كان طائفة من طوائف الأمة أعز من العلماء يوما من الدهر، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، وكيف لا وعندهم ميراث النبوة وسببهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثيق متين. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله قال كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء يعني ولاة أمورهم فيأمرونهم وينهونهم، وكان آخرون يلزمون بيوتهم فليس عندهم ذلك، فكانوا لا ينتفع بهم ولا يذكرون. قال ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس، والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس. ومعلوم أن كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين، وإعزاز العلم وسط بين إذلاله والتجبر به، وقد تشتبه المهانة بالتواضع والمذلة بالخشوع، كما قد يشتبه التكبر بالصيانة والتجبر بالإباء، فاحتاج الأمر إلى بيان وتوضيح. الفرق بين التواضع والمهانة يعني بين أن تكون أو يكون الأبعد مهينا ذليلا، وأن يكون المرء متواضعا لله رب العالمين خافضا جناح الذل لإخوانه من المؤمنين. قد يشتبه هذا بهذا، فالفرق بين التواضع والمهانة بينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفة العبد بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع. يتولد هذا الخلق من بين معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنفسه. والتواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. فهذا كله ضعة لا تواضع، والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهان. وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والتواضع المحمود على نوعين: النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها إباء وشراد هربا من العبودية، وتثبت عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا تواضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. والنوع الثاني من نوعي التواضع المحمود، تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن لهيبته وأخبت لسلطانه. فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس، والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين. يعني تواضع لعظمة الرب وجلاله ولعزته وكبريائه، وتواضع عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا. فهذا فرق ما بين التواضع والمهانة، وهذا بيان لنوعي التواضع المحمود. والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين، ومن صيانة أهل العلم له ما رواه الخطيب رحمه الله بسنده عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضعوه أو من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأله، فقال: شريك هكذا يطلب العلم. وأخرج الخطيب أيضا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكان أنفه كأنه باقلاء، والباقلاء الفول، وواحدته باقلات وباقلاءة. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما، فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ومن أجود ما جادت به قرائح أهل العلم والأدب في بيان صيانة أهل العلم للعلم ورعايتهم جانبه وركونهم إلى صرح عزه، من أجود ما جادت به قرائح أهل العلم والأدب في ذلك قصيدة القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله، وهي قصيدة عصماء في وصف العالم الأبي والاعتزاز بالعلم وسمو الهمة. ذكر التاج السبكي منها 10 أبيات في طبقات الشافعية الكبرى، وهذه الأبيات هي: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الضمى، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. لم يملك السبكي بعد أن ساق القصيدة نفسه، فاندفع مثنيا عليها بكلام إلى الشعر ما هو أقرب منه إلى النثر، والحق أن القصيدة كما قال وفوق ما قال، قال في الطبقات: لله هذا الشعر ما أبلغه وأصنعه وأنصعه، وما أعلى على هام الجوزاء موضعه، وما أنفعه لو سمعه من سمعه، وهكذا فليكن، وإلا فلا أدب كل فقيه. ولمثل هذا الناظم يحسن النظم الذي لا نظير له ولا شبيه، وعند هذا ينطق المنصف بعظيم الثناء على ذهنه الخالص لا بالتمويه. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما. ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. أخرج الدارمي في سنن بإسناده عن الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة، فأقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا له: أبو حازم وهو سلمة بن دينار الإمام القدوة والواعظ شيخ المدينة النبوية أبو حازم المديني المخزومي مولاهم الأعرج، كان ثقة كثير الحديث، مات سنة 400، وقيل سوى ذلك. قالوا له: أبو حازم. فأرسل إليه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. فقال: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك. قال: فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: أصبت يا أبا حازم، فكيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق أي الهارب يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله. قال: أعرض عملك على كتاب الله. قال: وأي مكان أجده؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم، فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى. قال له سليمان: فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال أبو حازم: دعاء المحسن إليه للمحسن. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس وجهد المقل، ليس فيها من ولا أذى. قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها، قال: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: أصبت، فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، أو تعفيني؟ قال له سليمان: لا، ولكن نصيحة تلقيها إلي. قال: يا أمير المؤمنين، إن آباءك قهروا الناس بالسيف، وأخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنه، فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم. فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم. قال أبو حازم: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصلف، وتمسكون بالمروءة، وتقسمون بالسوية. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخذ به؟ قال أبو حازم: تأخذه من حله وتضعه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله. قال: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك. قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال سليمان: ليس ذلك إلي. قال أبو حازم: فما لي إليك حاجة غيرها؟ قال: فادع لي. قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قط. قال أبو حازم: قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وإن لم تكن من أهله فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. فقال له سليمان: أوصني. قال: سأوصيك وأوجز. عظم ربك ونزه أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك. فلما خرج من عنده بعث إليه بمئة دينار وكتب إليه: أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير. قال: فردها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا، أو ردي عليك بذلا، وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. وكتب إليه أن موسى بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليه رعاء يسقون، ووجد من دونهم جاريتين تذودان، فسألهما فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن، فسأل ربه ولم يسأل الناس، فلم يفطن الرعاء وفطنت الجاريتان. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله، فقال أبوهما: هذا رجل جائع. فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه. فلما أتته عظمت وغطت وجهها وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فشق على موسى حين ذكرت أجر ما سقيت لنا، ولم يجد بدا من أن يتبعها، إنه كان بين الجبال جائعا متوحشا. فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف له عجيزتها، وكانت ذات عجز. وجعل موسى يعرض مرة ويغض مرة، فلما عيل صبره ناداها: يا أمت الله، كوني خلفي وأريني السمت بقولك ذا. فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيئا. فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعش. فقال له موسى: معاذ الله. قال شعيب: لما؟ أما أنت جائع؟ قال: بلى، ولكني أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال له شعيب: لا يا شاب، ولكنها عادتي وعادة آبائي، نقري الضيف ونطعم الطعام. فجلس موسى فأكل. فإن كانت هذه المئة دينار، يقول أبو حازم لسليمان، فإن كانت هذه المئة دينار عوضا لما حدثت، فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذا، وإن كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء، فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاجة. قد مر عند مدارسة مقدمة سنن الدارمي رحمه الله هذا الأثر، ومر أن إسناده لا يثبت، ولكن الحكمة التي تضمنها هذا الأثر مما يتأمل فيه وينظر في أثنائه وفي مطاويه لاستخراج اللآلئ منه، وكيف كان العلماء يعاملون الأمراء وولاة الأمر والحكام، يراعون عندهم الأدب كما ترى في كلام أبي حازم رحمه الله تعالى، وفي الوقت عينه يبذلون لهم النصح. إذا لم يكن هذا ثابتا من حيث الإسناد، فإن هذا على سبيل الحكمة ينظر فيه، لا أننا نتعبد بإسناده. فإن أبا حازم رحمه الله تعالى كان من زهاد وعباد وعلماء هذه الأمة، فسواء ثبت ذلك إليه أم لم يثبت، فإنا لا نتعبد بمثله ولا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقراءاته، وإنما ننظر في الحكمة. والإسناد كما مر لا يثبت، كما مر ذلك مفصلا في التعليق على هذا الأثر وإسناده في مدارسة مقدمة سنن الدارمي رحمه الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناصحا ومرشدا: وأرفق به من ناصح مرشد، فعليك بها فإنها نفيسة غالية. ارحل بنفسك عن أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. فدل الشافعي رحمه الله تعالى على ما ينبغي على من آتاه الله علمه ألا يذل العلم الذي أعزه الله تبارك وتعالى، وألا يجعله سبيلا مطروقة إلى تحصيل ثمار الدنيا ونتائجها، وإنما هو مما يتعبد به. والعبادة لا بد من توفر شرط الإخلاص فيها، وأن تكون لله تبارك وتعالى وحده، وأن تكون على وفق ما دل وجاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنها تكون على العابد لا تكون له. فإذا فقدت العبادة شرط الإخلاص كانت رياء وشركا، وإذا فقدت العبادة شرط الاتباع صارت بدعة، والعبد يحاسب ويعاقب ويعذب على الشرك والكفر بالله جل وعلا، وأيضا يرد عليه عمله إذا كان مبتدعا، ويعاقب على ما أتى به من الإحداث في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا أن نفرق بين الأمور التي تشتبه، كما مر فيما يتعلق بالتواضع والمهانة، بين خفض الجناح والمذلة. وكذلك ينبغي أن يعرف طالب العلم الفرق بين صيانة النفس والحفاظ على كرامتها، وبين الكبر والعجب والإذلال بالنفس وذوق طعم النفس. فالتفريق بين هذه الأمور المشتبهة مما على طالب العلم أن يراعيه.